إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن شاء الله من هذا اليوم الشروع في هذا المتن المبارك والذي موسوم بلمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. وقبل القراءة في المتن نقف بذكر نبذة يسيرة أو نبذ قصيرة عن حال المؤلف وعن رسالته. فالمؤلف هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله المقدسي ثم الدمشقي الصالحي. ولد في شعبان سنة 41 و500 هجريا بقرية جماعيل وهي من أرض نابلس، وقد قدم موفق الدين رحمه الله تعالى إلى دمشق من أرض الشام مع أهله وله 10 سنين، وهو في هذا العمر أقبل رحمه الله تعالى على طلب العلم كما ذكر ذلك في ترجمته. ومن نظر إلى المطولات يعلم أن هذا العالم كان على همة عالية في طلب العلم، فكان في سن الصبا وفي سن الصغر أقبل على حفظ المتون وكذلك على الجلوس بالركب عند أهل العلم والتلقي والتحصيل. وفي هذا فائدة عظيمة إخواني في الله، أن من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى ثبات العلم في ذهن صاحبه وتؤدي كذلك إلى تأصيله العلمي التفرغ، وخاصة في سن الصغر وتجد هذا أغلب ما كان عند العلماء أنهم يقبلون على العلم وهم في سن الصغر. وليس مع ذلك أن من كبر سنه ييأس من العلم، لا تيأس يا عبد الله، بل كذلك تراجم العلماء حافلة بأن منهم من لربما دخل إلى مضمار العلم وقد شابت لحيته، منهم من تجاوز 40 ومنهم من وصل إلى 50 وهو لا زال في بدايات العلم، لكن البركة من الله سبحانه وتعالى، ما هي إلى سنوات يسيرة يعلم الله سبحانه وتعالى من صدق هذا الطالب الإخلاص والحرص على نفع نفسه أولا وعلى نفع إخوانه وأهله ثانيا، فتجد أن البركة تحل في هذا الشخص ولو قد تأخر في طلب العلم، لكن الأصالة والأصل أن الشخص يحاول أنه كلما وجد من وقته الفراغ وخاصة في سن الصبا يحرص على طلب العلم. وكان من الأمور التي تذكر في ترجمة هذا الإمام أنه لما برز في العلم رحمه الله تعالى لم يكتفي في التأليف وبالكتابة في علم واحد، بل كان رحمه الله تعالى جماعا للعلوم، دخل في جل العلوم الشرعية، ما من باب من أبواب العلم إلا ودخل فيه، وليس فقط في دخول اكتفى بشيء من هذا العلم، لا، بل أصبح رأس من رؤوسه في باب الأصول رأس، في باب المصطلح رأس، في باب الاعتقاد رأس. وهذا كذلك من حرصه رحمه الله تعالى على التسابق، على المسابقة. ومن نظر، وهذا طبعا هذا الذي بين أيدينا عبارة عن نبذ، وإلا من أحب أن استطاع أن يرجع إلى ترجمة هذا الإمام يرى مثل هذا الشيء الكثير، كيف أن العلماء ذكروا أنه رحمه الله تعالى قد صنف الكثير. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى مبينا لهذه المسألة، قال: صنف الشيخ الموفق رحمه الله تعالى التصانيف الكثيرة الحسنة في المذهب فروعا وأصولا وفي الحديث واللغة والزهد والرقائق، وتصانيفه في أصول الدين في غاية الحسن، في غاية الحسن. ألف المغني وكفاك بهذا الكتاب نبلا وشرفا، وليس هذا فحسب بل غيره من العشرات الكتب. ألف المغني وألف الكافي والمقنع وروضة الناظر في أصول الفقه، وهكذا له مجال في باب الزهد والرقائق، في باب البكاء، وفي باب التوابين، وهكذا في ذم التأويل، وهكذا رسائل في علل الحديث. فهو رحمه الله قد برع في فنون شتى، وهذا فيه إلماحة لمسألة ينبه عليها بعض العلماء، أن طالب العلم يحاوله في طلبه للعلم أن يحرص على أن يكون ملما بعدة علوم، بعدة علوم تكون معرفة تامة بهذا الفن وبفن آخر وبفن ثالث، وخاصة إذا علمت يا عبد الله أن العلوم متكاملة، كل علم يكمل الآخر، وأن التخصص مثلا في علم واحد مثلا لا يمكنك، وليس معنى أنك تستغني عن الآخر، ما يمكنك هذا. من دخل في الأصول فقط أراد يتعمق في أصول الفقه، هل معنى ذلك أنه ينكب على كتب الأصول من وإلى ويعتكف عليها بالمقابل أن يعتزل باقي الكتب وباقي الفنون؟ هذا لا يمكن. أنت بحاجة إلى علوم اللغة، بحاجة كذلك إلى شيء من علم المصطلح، ستأتيك في أبواب أصول الفقه ما يتعلق بالمصطلح الأحاد والمتواتر، هذا باب عظيم في أصول الفقه، مرجع إلى مصطلح الحديث، بل الغالب في مصطلحات الأصول مصطلحات لغوية ينبغي أن ترجع إليها. وهكذا قسم من أراد أن يتعلم كذلك باب من أبواب العقيدة فهو كذلك محتاج إلى أن يرجع إلى علوم الآلة. وبهذا نعلم لها، وتجد العلماء دائما إذا طلبوا العلم يحاولون أنهم يحرصوا على أن يحوزوا على شتى العلوم ولو إجمالا، لأن العلوم يكمل بعضها بعضا. ابن موفق الدين رحمه الله تعالى له الثناء العطر على ألسنة العلماء لسابقيته ولفضله ولبذله لنشر العلم، وقبل هذا وذاك لمعتقده الصحيح، ومن أئمة أهل السنة رحمه الله تعالى، ولهذا ما كان له في لسان العلماء إلا الثناء. يقول العلماء من هؤلاء ابن كثير رحمه الله تعالى مادحا وواصفا هذا الإمام صاحب الرسالة، قال: شيخ الإسلام إمام عالم بارع، لم يكن في عصره ولا قبل دهره بمدة أفقه منه، أفقه منه. وهكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق. وهذه شهادة من علماء أهل السنة على المحل الذي ناله موفق الدين رحمه الله تعالى من أهل السنة، فما له إلا التزكية وما له إلا الثناء العطر رحمه الله رحمة واسعة. ومثل هذه التراجم إخوان في الله يستفيدها الطالب في قراءتها، من أعظم الفوائد التي يستفيدها طالب العلم من قراءة تراجم العلماء أولا علو الهمة، تستفيد علو الهمة لما ترى أن هذا الذي تتكلم أنت عنه وتقرأ عنه ما هو إلا بشر، هو مثلك مركب من لحم ودم، وعنده مشاعر وعنده مشاغل، هو بشر ليس بنبي حتى تقول أين أنا منه، لا هو بشر مثلك، لكن الفرق الذي بينك وبينه أن ذاك عنده علو همة، بذل وعطاء، تضحية وجهد، بذل في سبيل الله ما بذل من أوقاته وأعماره بل من أمواله، وحتى وصل إلى الذي وصل إليه. فهذه إخوانا في الله كلنا نبراس، أن من أراد أن يكون مبرزا في العلم لا يأتي هذا بالكسل وبالفتور والخمول. للأسف كأقول كما قال الذهبي رحمه الله تعالى في بعض عباراته، وأننا في زمن أصبح يتضاحك على طلبة العلم، بمعنى ما ذكره الذهبي، هو يتكلم عن أهل زمانه، أننا أصبحنا في زمن أصبح طلاب العلم محل استهزاء، فكيف إذا رأى هذه الأزمان رحمكم الله تعالى. رب رجل لربما يفتخر بأنه من طلبة العلم، فإن سئل ما حظ العلم من وقتك يقول أنا والله عندي حلقة بين المغرب وعشاء بس، هذا مغرب وعشاء فقط، هو نعمل هو علم بركة لا شك، لكن هذا هو مقدار العلم الذي كان سلفنا الصالح حرصوا على بذله، وهذا الذي أنت تؤمل من خلفي أن تكون قدوة يقتدى بك، وأن تكون عالم للأمة، تعلم وتدرس وتفقه وتوجه وأن الأمور تناط إليك بإذن الله إذا كنت من المبرزين، هذا مجالك وحظك ساعات أو سويعات بين مغرب عشاء. لا يا عبد الله، ليس هذا مقياس العلم. الساعات أنك تبذل الكثير والكثير والكثير من الأوقات والساعات في طلب العلم، قراءة وحفظ وتدريس وكتابة وتأليف ومراجعة ونظر هكذا. ومن نظر إلى تراجم العلماء لا يشك في هذا أحد أبدا، أنهم ما وصلوا إليه إلا بصبرهم وباصطبارهم على هذا الطريق. وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. والفائدة الثانية إخواني نستفيد من هذه التراجم المذكورة عن علمائنا ما يتعلق كيفية التأصيل العلمي عندهم. إذا فتحت أي ترجمة لأي عالم يذكرون في طيات ترجمته كيف بذل، كيف بدأ، أين درس، ما الذي درس، بما بدأ بالتأليف، متى بدأ التأليف. هذه المسائل تذكر في الترجمة تعطيك تأصيل، تعرف كيف هؤلاء وصلوا. ليست أمر عشوائية، لا ليست عشوائية، وإنما هي تدرج مشى الأقدمون ثم تبعهم من تبع من اللاحقين حتى وصلوا إلى هذه الأزمان. وكل عالم يصعد إلى هذه المدارج، مدارج يصل إليها عالم بعد عالم على درجات وعلى مراحل. ليس هناك قفز من علم من صغار العلوم إلى كبار العلوم، وليس هناك عشوائية في الاختيار. لا، علينا إخواني في الله من أراد أن يعرف كيف التأصيل العلمي ينظر في تراجم العلماء، وبهذا تكون في استغلال الأوقات حتى لا تذهب أوقاتنا سدى، تقفز من هنا إلى هنا ثم تنسى ذا، ثم ترجع إلى هنا ثم تذهب إلى المطول، ثم ترى أنك تلعثمت فترجع إلى المختصر، فتذهب عليك الأيام وأنت لم تستفد من هذا المضمار، لأنك لم تتأصل التأصيل العلمي الذي كان عليه علماء. وكيف تعرف ذلك؟ عن طريق التراجم. فالحاصل إخواني في الله، فهذه نبذة يسيرة للمؤلف. أما ما يتعلق بالرسالة فهي الرسالة الموسومة بلمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. وهذه التسمية الكثير من المؤرخين من المتأخرين من العلماء درجوا على هذه التسمية، أصبحت أشهر من نار على علم، وأصبح يتداولها الصغار والكبار. وإلا قديما فكان بعضهم من يسمي بهذا الاسم، ابن رجب رحمه الله تعالى، وهكذا ابن عماد، عندما ذكروا من مؤلفات هذا الإمام ذكروا كتاب قال وألف الاعتقاد. ومثله الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء عندما ذكر تراجم كتب المصنفة لهذا الإمام ذكر كتاب الاعتقاد، ذكر هذا الاسم فقط. ومنهم كذلك من القدماء من سمى الكتاب باسم جزء الاعتقاد. فهذا الذي التسمية المشهورة، لكن عند المتأخرين أصبحت التسمية هذه الموجودة عندنا لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. قوله رحمه الله تعالى على اسم المشهور اللمعة، لمعة الاعتقاد بالضم على وزن فعلة، لمعة على وزن فعلة. اللمعة في لغة العرب لها عدة معان، والذي أشار الشراح إلى بعض معاني التي تهمنا في فهم الرسالة اختاروا معنيين. المعنى الأول من معاني اللمعة بمعنى البلغة من العيش. ما معنى البلغة من العيش؟ أي الشيء الذي يوصلك إلى المقصود يسمى لمعة. مثل أنت تريد أن تعيش في هذه الدنيا فإنك تتناول شيئا من الطعام والشراب، وهذا الشيء من الطعام والشراب لتتناوله إن كان فقط لكي توصل تعيش في هذه الدنيا يسمى هذه لمعة، وهو بلغة من العيش، وهو ما يسمى يطلق عليه باللمعة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني من معاني اللمعة والتي لها تعلق بهذه الرسالة ما عبر عنها بعض العلماء بأنه بريق اللون، ومنه اللمعان. وبعضهم يعبر عنه بتعبير آخر يقول هو اللون الذي يختلف عن غيره من الألوان، تجد أن هناك لون سائد وفي هذا اللون لون آخر مغاير لهذا اللون السائد، يقال هذه لمعة، هذه لمعة، ومنه لمعة الفرس. لمعة الفرس لا تكون فيه جبينة، تجد خيلا ما بهم دهم لونه أسود أو بني، ثم تجد هناك بياض في جبهة، تقول هذه لمعة، لمعة سميت لمعة لأن هذا لون يختلف عن اللون السائد، فهي بمعنى اللون المختلف أو بمعنى اللمعان وهو البريق، بمعنى اللمعان وهو البريق. وإذا عندي معنى لمعة الاعتقاد إما أن المؤلف أراد أنها البلغة، البلغة، وإما أنها أراد شيء مميز، يعني لمعان. وكيف بمعنى لمعان؟ بمعنى الثاني، تكون معنى لمعان بمعنى أنه أراد رحمه الله تعالى أن هذه الرسالة التي ألفها هي كاللمعة، يعني شيء مميز في كتب الاعتقاد، شيء يلفت الأنظار لأنه مختصر، لأنه مجمل، لأنه ذكر أهم المسائل مثلا، ففيه لمعان، أي فيه ماذا؟ اختلاف عن غيرها من الكتب، لأن قد ميزت بمزايا. إلى أن الشراح رحمهم الله تعالى يرون أن المعنى الأول هو الأنسب، المعنى الأول وهو الأنسب، وهو أن اللمعة هنا بمعنى البلغة من العيش، وهذا الذي رجحه ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لهذه الرسالة، وعليه الكثير من العلماء على أنهم رجحوا وروا أن الأنسب في معاني اللمعة هنا ما كان بمعنى البلغة من العيش. فيكون ما معنى لمعة الاعتقاد هنا؟ أي أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذه الرسالة وفي هذا المتن ما فيه بلغة، ما فيه شيء من الوصول إلى معتقد أهل السنة والجماعة، شيء يبلغك. هو ما أراد أن يذكر الاعتقاد برمته، لا، ما أراد هذا. تجد أن الرسالة ستأتينا هذه الرسالة أن المؤلف رحمه الله تعالى إنما عني بذكر الأصول العامة، بذكر الأصول العامة دون العروج على التفارع، ما عرج على الفروع، ما توسع فيها، ما ذكر الخلافات بين المخالفين، ما ذكر هذا، ذكر أصول، أصول لمعتقد أهل السنة. فكان يقول هذا يا عبد الله إذا استطعت أن تلم بهذه الرسالة فهذا شيء يوصلك، شيء يوصلك إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، فهي بلغة، بلغة موصلة إلى عقيدة إلى صحيح الاعتقاد، وهذا كما قلنا المعنى الأنسب الذي عليه العلماء. وما يتعلق إخواني في الله كذلك هذا ما يتعلق بلمعة، لمعة الاعتقاد سيكون عندي هنا تركيب إضافي، لمعة الاعتقاد تركيب إضافي مكون من المضاف والمضاف إليه، بتقدير ماذا؟ بتقدير قل من، لمعة الاعتقاد هنا التقدير الإضافي بتقدير من، بمعنى لمعة من الاعتقاد، لمعة من الاعتقاد، كقولك هذا ثوب خز، هذا ثوب خز، ثوب خز تركيب إضافي بتقدير ماذا؟ بتقدير من، بمعنى ثوب من خز، ثوب من خز. فلمعة الاعتقاد تركيب إضافي بتقدير من، بمعنى لمعة من الاعتقاد، وهذا على رأي جماعة من العلماء. أما على قول جماهير النحاة فإنهم يرون أن التركيب الإضافي لا يكون إلا باللام فحسب، لا يرون التركيب الإضافي إلا باللام فقط لا بسواه. فعلى على قول جماهير النحاة يرون هنا أن لمعة الاعتقاد ليس لها إلا تركيب واحد وهو التركيب اللامي، فيكون بمعنى لمعة للاعتقاد، لمعة للاعتقاد، وهذا على جماهير النحاة. لكن على القول الصحيح يمكن أن يكون التقدير بمن، وهذا قد رجحه جماعة من النحاة، فيكون ماذا؟ إذا قلنا إما لمعة للاعتقاد وهذا على رأي جماهير النحاة، أو لمعة من الاعتقاد وهذا على رأي جماعة من النحاة، وكذلك على رأي العلماء. طيب ما معنى لمعة الاعتقاد؟ علمنا اللمعة ما يتعلق بالاعتقاد، اعتقاد افتعال مصدر، اعتقد يعتقد اعتقادا، فهي مصدر، مصدر من عقد، المأخوذ من العقد. والعقد كما مر معنا في درس أمس التمهيدي قلنا أن العقد مأخوذ من الربط، من الربط والشد بقوة، الربط والشد بقوة، هذا معنى العقد. يقول فلان عقد الحبل، ما أتي عقد الحبل إلا بالربط بشدة، هذا العقد حقيقته، هذا هذه حقيقته، ومن هنا يستخدم كلمة عقد واعتقد تستخدم في معاني الإبرام، بمعاني الإحكام، بمعاني التماسك، بمعاني الاستيثاق، بمعاني التوكيد. هذه كلها معاني ترجع إلى هذه اللفظة، إلى هذه اللفظة، هي لفظة العقد وعقد، عقد وعقد. ما كذلك قد نبهنا في درس أمس، وكذلك نص القرآن يدل على ذلك، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، بما عقدتم الأيمان، الإيمان الذي عليه الحكم ما كان عن عقيدة، بحيث تواطأ القلب مع اللسان. وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ما معنى العقود هنا؟ هي أوثق الإيمان، أوثق العهود تسمى عقود. فإذا كلمة عقد ترجع إلى المسائل الذي فيها يقين، ومن هنا نعلم أن كلمة عقيدة وما اشتق منها وما تصرف منها لا تأتي إلا على وجه يقيني، إلا على وجه يقيني فيه جزم. إذا عندك جزم في مسألة ما قل أعتقد، وإلا كانت شكا، إذا كانت شكا أو ظنا. فالمسائل العقدية والأمور العقدية بل ما تفرع عن أعتقد وفلان يعتقد وهذا من عقيدتي وأن عقيدة فلان، ترجع إلى المسائل اليقينية الثابتة الأكيدة التي لا تقبل الشك ولا تقبل الريب. أما ما يتعلق باصطلاح العقيدة عند العلماء فهي الحكم، حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد. هذا بمعنى ما معنى العقيدة اصطلاحا أو بمعنى العام بغض النظر عن المعتقد. العقيدة بشكل عام هو الذهن، هو حكم الذهن الجازم. وهل كل حكم ذهني جازم صحيح؟ لا، ليس بصحيح. صحيح الناس يعتقدون اعتقادات كثيرة ما الذي يعتقدونها، لكن وهذا هو القدر المشترك، القدر المشترك في اعتقادات الناس أنها اعتقادات قلبية معقودة على الجزم، هذا أمر مشترك. كل من يعتقد عقيدة يعتقد على هذا المنوال، أنها أشياء قلبية يقينية معقود عليها بالجزم، لكن يتم التفاوت بعد ذلك في مطابقتها للواقع. قد يكون هذا العقيدة الذي اعتقدتها صحيحة إن طابقت الواقع، وقد تكون فاسدة إذ لم تطابق الواقع. وهذه الفارقة من الفوارق التي فارقت عقيدة أهل السنة والجماعة عن سائر الاعتقادات. نعم، أهل البدع كلهم يعتقدون اعتقادات، كلهم لهم اعتقاد يعتقدونه، لكن هل اعتقاداتنا سواء؟ لا، ليست سواء. ما طابق الواقع، وهذا طبعا لا يكون إلا لأهل السنة والجماعة، فهي العقيدة الصحيحة. وأما أولئكم فإن عقائدهم خالفت الواقع وخالفت كذلك الشرع الذي أراده الله سبحانه وتعالى، فهي عقيدة باطلة. ولهذا لما كان كذلك فإن المؤلف رحمه الله تعالى أتى بوصف لهذا العقيدة لكي يبين أنها صحيحة، فقال لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. فقول رحمه الله تعالى الهادي إلى سبيل الرشاد، هذا وصف، هذا وصف لهذا العقيدة، صفة لهذا العقيدة. وهنا الصفة يؤتى بها، وهنا في هذا المقام جاء بالصفة من باب الاحتراز، ليست صفة كاشفة بل هي صفة للاحتراز لكي يخرج العقيدة الفاسدة. فهذه العقيدة التي سيتلوها لنا المؤلف رحمه الله تعالى هي عقيدة صحيحة، هي عقيدة صحيحة. وبهذا نعلم، سيبقى سؤال، يقول بعض الناس إذن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أنه سمى الرسالة لمعة الاعتقاد، بلغة في الاعتقاد، أين الاعتقاد الذي ينبغي أن نعتقده؟ يقال ما في هذا المتن، ما في هذا المتن هو العقيدة الذي ينبغي أن تؤخذ بما فيها عن جزم. هذه الأشياء وهذه الفقرات وهذه الكلمات التي سطرها لنا المؤلف رحمه الله تعالى ما ينبغي أن تؤخذ من باب الشك أو من باب الظن أو من باب الريب، لا، ينبغي أن تأخذها يا عبد الله وأنت مستيقن لها حتى تصبح عقيدة، تصبح عندك عقيدة جازمة لا تستحق أن تماري بها أو أنك تتردد في اعتناقها، تتردد في اعتناقها. وقلنا إخواني في الله إذن هذه العقيدة، وقد مر معنا أن العلماء وخاصة علماء أهل السنة والجماعة إذا ألفوا في كتب الاعتقاد فإنهم يسيرون على منوال واحد، وهم أنهم أول ما يبدأوا في كتب الاعتقاد أنهم يسلطوا الأضواء على شرح الأركان الستة، شرح أركان الإيمان الستة، الإيمان بالله والكتب والأنبياء والملائكة واليوم الآخر وبالقدر، هذا أولا. يبدأون بها، ثم هم يختلفون من حيث البسط، من حيث الإيجاز، من حيث الاختصار، وبعد ذلك بعد الانتهاء من أركان الإيمان الستة يعرجون إلى بعض الملحقات التي تمس الحاجة إلى ذكرها، فيذكر بعضهم ما يتعلق بالصحابة، ما يتعلق بزوجات الرسول، ما يتعلق بآل البيت، يذكر بعضهم ما يتعلق بولاة الأمور، ما يتعلق بالسمع والطاعة والاعتناء بأمر الجماعة، بعضهم يعرج إلى مسألة الأخلاق والآداب كما فعل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في آخر الواسطية، بعضهم كذلك يذكر موضوع الكرامات وما يتعلق بأمر الكرامات. فهذه ملحقات، هذا الأصل ملحقات تذكر في كتب الاعتقاد لمسيس الحاجة إليها. ثم قال المؤلف رحمه الله في عنوان لمعة الاعتقاد: الهادي إلى سبيل الرشاد. الهادي، هادي اسم فاعل، هادي اسم فاعل، من هدى، من هدى فهو هاد، فهو هاد. وهنا الهداية التي وصف المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بها، المقصود هنا بهداية الدلالة، بهداية الدلالة، بهداية البيان. وهذه الأنواع من أنواع الهدايات، نعم قد أثبتها ربنا سبحانه وتعالى لنفسه ولغيره، هذا النوع من أنواع الهداية، هداية الدلالة والبيان، أثبتها ربنا سبحانه وتعالى لنفسه جل في علاه، وأثبتها لغيره، أثبتها لأنبيائه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأثبتها ربنا سبحانه وتعالى كذلك لكتبه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهكذا العلماء هم على هذا الباب يهدون الخلق إلى دين الله، هذه هداية دلالة، هداية بيان. وهذا النوع من أنواع الهداية المقصود منها الدلالة على الطريق، التعريف بالطريق الموصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، فهذه تكون لله وتكون لغير الله سبحانه وتعالى. أما هداية التوفيق هذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فكأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول: يا عبد الله، إن أردت الهداية والوصول إلى سبل الهداية في باب المعتقد فعليك بهذه الرسالة، هذه الرسالة لا غبش فيها، لا غموض فيها، تسير على وفق عقيدة أهل السنة وجماعة، تهديك إلى العقيدة الصحيحة التي يريدها الله سبحانه وتعالى منك. قال: الهادي إلى سبيل الرشاد. والرشاد إخواني في الله من الرشد، والرشد بخلاف الغير، بخلاف الغير، كما قال جل في علا: قد تبين الرشد من الغي، فالغي ضد الرشاد. فهنا وصف المؤلف رحمه الله تعالى أن هذه الرسالة تهديك إلى أفضل الطرق وإلى أحسن الطرق، بل هي طرق الرشاد الذي ليس بعدها إلا الشقاء. فهذا إخواني في الله ملخص سريع حول ما يتعلق بالمؤلف رحمه الله تعالى وما يتعلق برسالته. فأسأل المولى جل وعلا أن يعيننا على إتمام هذه الرسالة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.